إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين. المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ابن عمك وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن الشهيد المظلوم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنك مني أعظم الأنباء إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي ذاق قاذف كبدا له قطع. هو المعزى هذه الليلة ذاق قاذف كبدا له قطع وذا في كربلاء مقطع أعضائي ملقين على حر الصعيد مجدل في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. عليكم هالبيت خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج ليل حنائي بحزنها فاطمة نادي يا شيعة اليوم حضرونا معرسنا وحيد ولا أهل يما يزفون تنادي فاطمة الزهراء وقلبها من الحزن مكسور عدنا زفاف يا شيعة والموعد ظهر عاشور. عدنا زفاف يا شيعة والموعد ظهر عاشور معرسنا يتيم ولا عشيرة ولا عشيرة تزفه بالسرور حضروا للطفوف اليوم يا شيعة لا تخيبون يا شيعة لا تجيبوا شموع كفاية النار بالصيوان يا شيعة لا تجيبوا شموع كفاية النار بالصيوان بس جيبوا لقطرة ماء حسافة معرس وعطشان يا شيعة لا تجيبوا شموع كفاية النار بالصيوان بس جيبوا لقطرة ماء حسافة معرس وعطشان أبد لا تحضروا لثياب بدلها جهزوا الأكفان أريد أنكم تزفون وبعد ساعة تشيعون إذا طبيتوا لخيمنا تخاطبكم الزهرة إذا طبيتوا لخيمنا أرجو المعذرة منكم ما عدنا زلم ورجال يا شيعة تقابلكم أبو فاضل بلي جفوف يتعذر صافحكم أبو فاضل بلي جفوف يتعذر يصافحكم ما غير الشهيد حسين متغير تشوفون مكسور الظهر تلقاه ومن فارقت روحه لا تسألوا عن العباس اتهيجوا بذكره جروحا ولا تسألوا عن الأكبار حشاشة قلبه مجروحة ولا تسألوا عن الأحباب يا شيعة لا تذكرون
الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل وعجل فرجه ارحمنا به زاحمكم اخواني بعد الأئمة اثنا عشر اخرهم قائم الجوانب اخواني الجوانب املأوها هذا الجوانب اللهم صل وسلم عجل فرجهم من خلال الآية الشريفة يكون حديثنا في جانبين: الجانب الأول الجانب القرآني، والجانب الثاني الجانب التربوي. بالنسبة للجانب الأول نتعرض لمفردتين. المفردة الأولى: ما هو المراد بقوله تعالى خلق لكم من أنفسكم، وما هو الفرق بين هذه الآية والآية الأخرى في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. النفس إخواني تطلق على ذات الشيء، ذات الشيء، عين الشيء يسمى نفس. ولذلك علماء اللغة يذكرون من جملة ألفاظ التوكيد المعنوي كلمة نفس. أنت عندما تريد أن تخبر مثلا بزيارة العالم لك، ربما يتوهم السامع بأنك تتحدث بلغة مجازية، يعني مو العالم جاء إلى منزلك، أولاده أو مثلا مندوبه، فتقول زارني العالم نفسه. بنفسه يعني بذاته، ذات العالم بذاته جاءني في منزلي. ولذلك شوف القرآن الكريم على لسان نبي الله عيسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام يقول، يخاطب الله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا ما أعلى أعلم ما في نفسك، يعني الله سبحانه وتعالى له نفس كأنفسنا نحن، هذه النفس تحل في جسد؟ لا، إذا كانت له نفس، النفس محدودة والله غير محدود. المراد أنني لا أعلم ذاتك. لماذا؟ لأن علم الله سبحانه وتعالى يا إخوان هو عين ذاته. إحنا علمنا، العلم الذي عندنا طارئ يحدث إلينا، كنا في فترة من الفترات لا نعلم ثم علمنا، ما في أحد ولد منا وهو عالم، كنا في فترة غير لا علم لنا ثم بعد ذلك حصل لنا العلم. أما الله سبحانه وتعالى لا يكون ماذا؟ فاقدا للكمالات ولو في ماذا؟ لحظة واحدة. فلذلك ذاته علمه متحد مع ذاته، ما تنفك ذاته تبارك وتعالى عن علمه ولذلك هنا لما يقول أنا لا أعلم ما في نفسك، يعني أنا لا أعلم ما بذاتك، لأنك ذاتك غير منتهية فعلمك أيضا غير منتهي. نفسك ذاتك يا ربي لا نهاية لها، وعلمك أيضا لا نهاية له، فكيف يحيط عيسى وهو المحدود باللا محدود وهو الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هذه كلمة نفس بمعنى ذات هنا الآية تستخدمها لما تقول خلق لكم من أنفسكم، يعني خلق لكم من ذواتكم. شلون؟ ما تسمع الآية الشريفة؟ الآية الشريفة ذكرونا بها: عزيز عليه ما عنتم. قول يا أبو حسن: من أنفس قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. من أنفسكم يعني ماذا؟ من ذواتكم، من نفس الجنس، من نفس الصنف، من نفس الحقيقة. هذه الآن كلمة خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني خلق لكم من نفس حقيقتكم، مو من ذات أخرى، مو من حقيقة أخرى. لأن العلماء يقولون شبه الشيء منجذب إليه، إذا تشوف واحد في صفاته مثل صفاتك تنجذب إليه، إذا تشوف سجايا مثل سجاياك تنجذب إليه. انت اذا شفت واحد، اذا في الخارج سافرت شفت واحد من بلد حتى لو ما بينك وبينه علاقة تنجذب اليه، شبه الشيء منجذب اليه. فالله سبحانه وتعالى حتى يوطد العلاقة المتينة بين الزوج والزوجة جعلهما من جنس واحد حتى ينجذبان لبعضهما. فهنا يقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لكن الآية الثانية التي تقول اتقوا يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذه ما جاية تنظر إلى المعنى الأول، لا، هذه جاية تنظر إلى نشوء الخلقة. الخلقة كيف نشأت؟ كيف البشر نشأ؟ القرآن يقول خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهنا الآية جاية ما تريد النفس بمعنى الذات، يعني مو أنه أنتم أنشئتم من ذواتكم، ما يصير خب هذا الآن، يعني القرآن يقول نحن خلقناكم من ذواتكم، لهو جاي يبين بيان منشئ الخلقة. هنا النفس بمعنى الروح المتلبسة بالجسد، النفس بعد أن كانت تطلق على الذات الآن تطلق على ماذا؟ على الذات، يعني على كل شيء، يعني أقول المنبر نفسه يعني ذات المنبر، أقول مثلا الماء نفسه، لكن بعد ذلك صارت تستخدم على خصوص الروح التي تتلبس بالجسد. ولهذا الروح قبل أن تتلبس بالجسد تسمى روح، وبعد أن تنخلع من الجسد تسمى روح، لكن ما دام هي متعلقة بالجسد تسمى نفس. ولذلك القرآن ايش قال؟ يا أيتها النفس المطمئنة، لأنه للآن هي متعلقة بالجسد، فإذا أراد الله أن يتوفى الإنسان يقبض تلك النفس، النفس إذا انفكت عن الجسد صارت روح، فلذلك يقول لها وهي في الجسد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهنا الآية عندما تقول اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة يريد أنه خلقكم من ماذا؟ من نفس متعلقة بجسد، ألا وهي من؟ آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. آدم هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، ثم خلقت حواء من فاضل طينة آدم، ثم بعد ذلك انتشر النسل الإنساني ببركة هذين العظيمين آدم وحواء. ولذلك القرآن يقول شنو؟ وبث فيهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولذلك تجي الرواية الشريفة لما أراد الله خلق آدم قبض قبضة من طين فخلقها بيمينه وكلتا يديه يمين فخلق آدم ففضل منها شيء وخلق منها حواء. فلذلك لا نقول نحن كما يقول غيرنا بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأعوج، يعني الله عاجز بس يقلع له ضلع من عند آدم ويخلق منها حواء، لا، خلقت هذه خلق منها زوجها، يعني خلق من فاضل طينتها. قد تسأل ايش معنى وكلتا يديه يمين؟ والرواية تقول خلقها الطينة بيمينه وكلتا يديه يمين، هذا التعبير تعبير كنائي مجازي، وإلا خب الله سبحانه وتعالى لا جارحة له، لا يد له لا يمين ولا شمال حتى نقول كلتا يديه يمين، هذا التعبير كنائي. ولكن باعتبار أن اليمين هي رمز ماذا؟ القوة. لما تقول وضعت يميني على الشيء، اليمين هي رمز القوة والاستيلاء بعكس اليسار، اليسار تكون ماذا؟ أقل قوة وأقل في الاستيلاء، واليمين تستخدم للأمور الشريفة بينما اليسار للأمور الوضيعة. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما لم تكن قدرته تحد بحد ولم تكن ماذا أفعاله إلا كلها خير وبركة، ما كان هناك ماذا يمين وشمال، بل الرواية تقول الله مبسوط القدرة والله سبحانه وتعالى كل ما يصدر منه فهو خير. إذن هذه المفردة الأولى عرفنا ما المراد بقوله تعالى خلق لكم من أنفسكم، المراد يعني أنكم خلقتم من حقيقة واحدة ألا وهي حقيقة الإنسانية. المفردة الثانية وهي قوله ومن آياته. الآية هي العلامة، العلامة والطريق إلى الله يقسمه القرآن الكريم إلى قسمين. عندنا الطريق الآفاقي والطريق الأنفسي. ايش معنى الطريق الآفاقي والأنفسي؟ هذا مستفاد من الآية الشريفة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا الطريق الآفاقي يعتمد على أن يلاحظ الإنسان ما حواليه من مخلوقات. الآن إذا أنت رأيت الكون، هذا الكون شلون الشمس متى تخرج، القمر متى يخرج، كيف دوران الشمس، لا تجد في هذا النظام البديع أي خلل، لا تجد في هذا النظام البديع ماذا، أي تشويش. هذا يكشف لك عن وجود خالق له، وهذا الخالق لابد أن يكون عالما حكيما، وإلا كيف يخلق نظاما بهذه الدقة. فهنا الآفاق يعني المخلوقات الخارجية صارت دليلا وطريقا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الدليل قد يصيبه تشويش. ليش؟ لأن الآفاق الإنسان يدركها بحواسه، بعينه، بأذنه، بلسانه، بيده، وهذه الحواس الخمس إذا تشوشت المعلومة تشوشت. الآن مثل ما الإنسان، ليش الإنسان يرى السراب ماء ومو ماء؟ هنا لأن العين انخدعت، تشوشت، ترسل معلومة إلى العقل بأن ما رأيته هو ماء. هذه معلومة خطأ وصلت، لأن ماذا؟ الحاسة تشوشت. لما أضع لي مثلا عصاه في كأس من الماء، أشوف العصاه مكسورة، صح لو لا؟ هذا الآن ترسل إشارة العين إلى العقل بأن هذه العصاه مكسورة. من وين هذا الخطأ في المعلومة؟ الخطأ لأن الحاسة يصيبها تشوش، يصيبها اشتباه. لكن الطريق الأنفسي هذا ما يصيب اشتباه أصلا. طريق الأنفسي أن يرى الإنسان نفسه ما بينه وبين نفسه وساطات. أنت الآن نفسك تنظر إليها بعينك، نفسك تسمعها بأذنك، تحسها بيدك، لو لا النفس نفس بعد، لا يوجد أي حاجب بينك وبينها. ولذلك أنت لا أحد يعلمك أنك ماذا، تحب من وتكره من، لا أحد يقول لك أنت جائع أم أنت لست بجائع، هذه أمور من شؤون النفس. والنفس ماذا؟ لا واسطة بينك وبينها، لأنها حاضرة عندك بلا وسائط بلا موانع. هنا الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. كيف كان الزواج أو كان خلق الحياة الزوجية علامة وطريق إلى الله؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أنني خلقت لكم من أنفسكم، وأنتم لو تأملتم أنفسكم لوجدتم أن كل رجل يفتقر إلى امرأة، وكل امرأة تفتقر إلى رجل. زين، هذا التنظيم أنه الرجل ينجذب إلى المرأة والمرأة تنجذب إلى الرجل في جميع هذه المخلوقات، ألا يكشف عن خالق واحد؟ ألا يكشف عن أن هذا الخالق حكيم، مدبر، عالم تبارك وتعالى؟ إذن هذه الآية آية أنفسية تدل على وجود الخالق تبارك وتعالى، بل تدل على وجود المدبر. وأكو قسم من المشركين أثبتوا وجود الخالق، قالوا الله خلق، لكن تدبير أمور الناس، إدارة أمور الكون، الله ابتعد عنها وترك القضية لمن؟ ناس قالوا تركوها للأفلاك، ناس قالوا تركوها للأصنام، ناس قال تركها لأهل البيت وهكذا. هذا غير صحيح. يقول أنا خلقت وأنا هم أدبر، وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا ما خلقتكم وتركتكم، أنا الذي جعلت بينكم مودة ورحمة. إذن الجانب القرآني في الآية الشريفة تحدثنا فيه عن مفردتين. مفردة الأولى: ما معنى خلق لكم من أنفسكم أزواجا؟ وما الفرق بينها وبين الآية الأخرى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها؟ وتحدثنا في المفردة الثانية كيف أن الزوجية دليل وطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى، بل إلى توحيد الله، توحيد التدبير. نجي للجانب التربوي، نحتاج منكم صلوات عاليات. صلوا على محمد وآل محمد. أنا طلبت منكم صلوات عاليات حتى تتنشطوا. الآن إحنا بنتكلم عن الزواج، فاحتاج نشاط، احتاج إلى تفتح الذهن. القرآن الكريم يتعرض هنا إلى عناصر ثلاثة لاستقرار واستمرار الحياة الزوجية. العنصر الأول عنصر السكن، والعنصر الثاني عنصر المودة، والعنصر الثالث عنصر الرحمة. ما المراد بالسكن؟ السكن إخواني، الآية عندما عبرت خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل الغاية والعلة في خلق الزوجين هي السكن، ما جعلها إنجاب ولا جعلها غير ذلك، جعلها السكن. السكن يعني ماذا؟ السكن مشتق، أو قل السكن هو ما يقابل الحركة، الحركة يقابلها السكون والسكن. ولكن في الأمور المعنوية لا يعبر ماذا؟ لا يعبر عادة بالسكن والسكون، يعبر عادة بالطمأنينة وبالأمان. السكون عادة يقابل بينها وبين الحركة المادية، تقول تحركت السيارة وسكنت السيارة، تحركت مثلا الشمس وسكنت الشمس عن الحركة. بينما الحركة المعنوية كحركة النفس، إذا حصل عندها اضطراب، حصل عندها قلق، تحصل حركة، لكن هذه مو حركة ملموسة، حركة معنوية يقابلها ماذا؟ حالة الاستقرار النفسي التي تعبر عنها بالطمأنينة ويعبر عنها بالأمان. هذه حالة الطمأنينة، حالة الأمان التي جعلها الله سبحانه وتعالى أساس الحياة الزوجية. هذه كيف تتحقق؟ هناك أمور مهمة لا بد من الالتفات إليها. طبعا لا أستطيع استيفاء جميع الأمور، ولكن أذكر أمور رئيسية. الأمر الأول استشعار كل واحد من الزوجين للآخر، لوجود الآخر متى شاء. الزوج تمر عليه أوقات لا يجد له مكانا إلا زوجته، والزوجة كذلك تمر عليها أوقات لا تجد أحدا إلا زوجها. خلاص، هذا الزوج والزوجة إذا ما استشعرا وجود بعضهما البعض، يعني بعض الأوقات يستطيع أن يرى زوجته وبعض الأوقات لا يستطيع، أو الزوجة أحيانا ترى زوجها وأحيانا لا ترى زوجها، هذه الحالة لا تسبب سكن، تسبب اضطراب في الحياة الزوجية. ولذلك إخواني أنتم لاحظتم الآن، وهذا ذكر مجموعة من المتتبعين، أن عندنا من أسباب التي من الأسباب لقضية الطلاق قبل الدخول، الذي هو ماذا الذي يعبر عنه في العرف فك الخطوبة، من أسباب ذلك طول فترة الخطوبة. شوف هذيلة من البداية أقولون أنا مشغولة في دراستي وأنت مشغول في دراستك، خلينا ننتهي من الدراسة، خلينا ننتهي مما تحت أيدينا. هي استغرقت سنتين، استغرقت ثلاث، ثم بعد ذلك نتزوج. أو هذا يقول أنا لن أستأجر، أنا أنتظر حتى أبني لي هذا البناء، ينتهي في ثلاث سنوات، في أربع سنوات، الله العالم. هذه طول فترة الخطوبة. في البداية الزوج لا زال يعني يحس نفسه غريب، والزوجة لا زالت تحس نفسها غريبة، ولذلك الزوجة تبقى تطلب من أخوتها، تطلب من أبيها، والزوج كذلك لا يستطيع أن يطلب كل شيء. شوي شوي تتطور العلاقة، تتوطد العلاقة بينهما. زين يجي الزوج يشوف روحه ما يقدر، خب يأتي لزوجته في كل وقت، هذه في بيت أبوها وهذا البيت إلى حرمة، وربما هذه فيها مثلا عندها أخوات وهذه كذا وهذا. ونفس الكلام هذه الزوجة لا تجد، أو هذه المخطوبة لا تستطيع أن ترى زوجها في كل وقت تريده، ولا تستطيع، بل أحيانا قد مثلا يطول به العمل، يعتذر لي لا أستطيع أن أأتي. هذه القضية إذا استمرت شيء فشيء شيء فشيء، بعد ذلك هنا حالة الاستقرار ماذا؟ تفقد حالة الطمأنينة، تفقد، فلذلك تبدأ المشاكل. الزوج يشاجر زوجته، والزوجة تشاجر زوجها لأقل الأمور، لأتفه الأمور. ليش؟ لأن ما جايين يسكنوا، إذا هم تزوجوا ربما ما تراه طيلة اليوم، لكن لا أقل في وقت النوم هي ستراه بين يديها، لا أقل وقت النوم بتشوفه يخرج كذا، عندها شيء تستطيع أن تتكلم معه. أما إذا في فترة الخطوبة هي في ساعات محدودة التي يأتي فيها، ثم بعد ذلك يخرج، فلا هي تستطيع أن تجده في كل وقت، ولا هو ماذا يستطيع أن يجدها في كل وقت. فلذلك طول فترة الخطوبة هذا يؤدي إلى ماذا؟ عدم الاستقرار في بين الزوجين، وبالتالي تنهدم هذه الخطوبة. وكذلك في الحياة الزوجية، حياة الزوجية الزوجة عندها أمور لا تستطيع أن تتكلم فيها إلا مع الزوج، وبالعكس وبالعكس، وإن كان الرجال أقل. من هنا نحن ضروري إخواني، سيما الشباب، أن كل إنسان يخصص له ولو نصف ساعة، هذه لعياله، نصف ساعة في اليوم، مو شرط أننا نطلع، لا، ليوميا مثلا الساعة 4 العصر مثلا نعمل لنا كوب شاي، تجلس العائلة، تجلس الزوجة، تجلس الأولاد، بعد صلاة المغرب مثلا وهكذا. أو إذا أحيانا الأب وجبة غداء هو في العمل، وجبة العشاء هذا ربما ما يجي له، هذا أولاد تعشونا ما وراهم مدرسة، وهذه الزوجة، إذن هذا متى يلتقوا؟ متى يلتقوا؟ وإنت شايف أيام العطل عند مناسبات وعند أمور يروح يريد يخلصها ما تنتهي القضية. لكن الإنسان إذا جعل له ولو نصف ساعة، نصف ساعة بعد صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب، هذه يوميا، هذه يجلس فيها الزوجان يتحدثان، شنو عندك، شنو ما عندك، صار عندك اليوم، ايش صار عندك اليوم. هذا من شأنه ماذا؟ أن يرطب الحياة، وأن يعطي الحياة الزوجية حياة ونموا وتجددا. إذن هذا الأمر الأول الذي يوجب السكن والراحة والطمأنينة. الأمر الثاني وهو الاستقلالية في إدارة البيت. الزوج لا يحب أن يتدخل أحد في إدارة بيته، سيما من أهل زوجته، من أهل زوجته، يعني يأتي أخوال أولاده، أو يأتي مثلا عمه والد زوجته، اصنع كذا واجعل هذا الباب بهذه الكيفية، وأولادك مثلا يذهبوا في هذه المدرسة، وبناتك مثلا الليلة دعهم ينامون عندنا وهكذا. التدخلات الزائدة في حياة الإنسان، الزوج لا يقبل من عائلة زوجته أن يتدخلوا في حياته. نعم إذا هي قضية إبداء مشورة كذا، أما تدخل هو يقول أنا تزوج لكي أستقل بحياتي، مو أن فلان وفلان يديرون أموري. وكذلك الزوجة نفس الكلام. الزوجة ترى من البيت أنه مملكة لها، مملكة، هي الآمر هي الناهي. زين إذا بيجوا أخوات الزوج ولا وما نبغى، وهذا ما يناسب أخونا، وهذا أولاد أخونا المفروض يصيروا هالشكل، وأولاد أخونا كذا، وجي مثلا الوالدة وأنا ولدي يحتاج هالشكل، ولا تسوي لي ولدي بهالكيفية، هنا هذه المرأة وين تشعر باطمئنان، وين تشعر بسكينة وطمأنينة مع زوجها؟ إذا رأت الزوج ماذا؟ لا كلام له ولا قرار، والقرار بيد غيره، بيد أخواته وبيد والدته وبيد والده. وكيف يحصل السكن والطمأنينة بينهما؟ من هنا تذب المشاكل بين الزوجين. أمر الثالث وهو مسألة مراعاة الأوقات المناسبة لإبداء الشكوى ولإبداء العتب. يعني خب كل واحد ماكو بيت إلا وتحصل فيه مشاكل، تحصل فيه معاتبات، وتحصل بينهما ماذا؟ تلاسن. لكن الفن وين؟ الفن في أنني أعاتب قريني، أعاتب من معي في الوقت الذي يتقبل مني هذه المعاتبة. يعني مثلا الآن هذا الزوج ساعة 7 الصبح طالع دوام، وجاي الساعة 4 البيت منهك ولسته من المصايب والمشاكل، أولادك سووا هالشكل، وبناتك سووا هالشكل، وأمك اليوم اتصلت ابنه وقالت لنا هالشكل، والبيت خليتنا اليوم بلا أغراض وبلا كذا. الرجال جاي متعب، ما جاي يستقبل أي كلمة، مو متحمل، يريد يرتاح، وهذه تستقبل بشكاوي. فلذلك أكو جماعة سمعت منهم يقولوا نحن إذا خرجنا من العمل ما نروح لبيوتنا، لا احنا رأسا إلى الديوانية، إلى الديوانية، إلى بيت مثلا أحد الأصدقاء، يقول لك أنا أروح أرتاح، إذا ارتحت المغرب على بركة الله أروح البيت، يقول أروح أستقبل لي بس هدرة وكذا. هذا الآن صبر وراح في الديوانية مرة ومرتين وثلاث، إلى متى؟ إلى متى؟ وين يسكن؟ أنا جاي أرتاح، أنا جاي أسكن، وجاي أستلم لستة شكاوى ولستة معاتبات. وكذلك الرجل، الرجل خب أكو أشياء المرأة تخطأ فيها، هذه المرأة ربما مثلا تضرب أحد الأولاد ضربا شديدا، صح لو لا؟ يصير لو لا؟ مرأة مسكينة مضغوطة، البيت كله على رأسها، شالت لها حاجة وضربت ذاك الولد، تصرفها خطأ، لكن لا تعاتبها ولا تؤنبها أمام أولادها. هذا الوقت وقت خاطئ جدا. ليش؟ لأنك ستسقط هيبتها أمام أولادها، هذا واحد. اثنين، هذا الوقت هو وقت غضبها، واحد إذا هو في وقت غضبه ما يتحمل يسمع بعد نصيحة، لو يسمع منك معاتبة لا، تركها إلى أن تهدأ، إلى أن تنطفي تلك الجمرة، بعد ذلك تعال قل له ترى ما صنعته كذا، ما فعلته كذا. أو هي مسكينة قاعدة من الصبح، أنت حضرتك عازم لك قبيلة جايب لك 15 واحد اليوم عندنا غدا، وتالي هالكرفة وبعد فشلتين، الغدا ما صار والغدا مالح وما أدري ويش، وكيف ما قلت ما عندنا تمر وتفشلنا يا الناس، عشان هذه مسكينة من الصبح وقاعدة تشتغل وكذا، خلي شوية تهدأ الأمور، خلها هذه ترتاح، خليها كذا، بعد ذلك أوصل هذا العتب. إذن إيصال الشكوى والعتب، وهذا مو فقط يا أخوان في الحياة الزوجية، حتى بيننا إحنا كأصدقاء، كأصدقاء واحد إنسان جاي مثلا يعمل كذا، وهو في أوجي عمله وهو متعب من ذلك العمل، وانت تجي تقول له عملك هذا كله غلط، وما يقبل هذا، خلي شوي يرتاح، خلي الأمور تهدأ، بعد ذلك وجه له نقده. الله يعيننا احنا حين بعد العشاء الخطبة، ها جينا بعد حطونا في المشرحة، فلان قال وعلان قال بدوا بعد، يلا أجروا مثوبة إن شاء الله. زين باش بعد قيام في مكان إخواني، يلا الأئمة 12. على محمد محمد عجل. الأمر الرابع من عناصر السكن والاستقرار هو الجانب المالي، وهنا أمرين ينبغي الالتفات إليهما بالنسبة للرجل. الأمر الأول، المرأة مهما بذلت لها، جعلتها في أحسن بيت واشتريت لها أفضل ملبس وإلى آخره، المرأة هم عندها أمور أخرى، التزامات أخرى، غير ماذا؟ غير الالتزامات التي هي في البيت. يعني هذه المرأة عندها أخوات، عندها أولاد أخوات، هذه اللي تريد تقدم لهم هدايا، تريد تقدم لهم عطايا، تريد كذا، زين، وهم يروها خالة، خالة بمنزلة الأم، أو عندها أولاد إخوة، هذه إذا ما صار عندها مصرف، بعدك موظفة جزاها الله خير خففت عليك، لكن هذه غير الموظفة، إذا أنت ما أعطيتها مبلغ في يدها، ما نقول لك خب أنت أعطيها نص راتبك، لا، أقل مبلغ له إلا 500 ريال شهرية، خلي في يدي هذه الزوجة، هذا لك أنت تصرفي فيه، هذا لك هذا المبلغ. إذا المرأة رأت في يدي هذه استشعرت الأمان، أن زوجي ماذا يريد؟ أن يكرمني، يريد أن يظهرني أمام غيري، أمام أخواتي، أنني غير محتاجة لشيء، هي بعد عندها شؤون، لأن المرأة تستحق كل يوم يقول لك تعال أنا بعطي أولاد أخوي، واعطيني بعطي بنات أختي، واعطيني بعطي كذا. الإنسان الزوج لابد هو ماذا؟ هو يبادر أن يعطي زوجته، ما أقول هذا واجب شرعا، لكن أقول هذا أمر من شأنه أن ماذا؟ أن يرطب الحياة وأن يزيد من علاقة الزوجين. الأمر الثاني، وهو الرجل الذي يأخذ من زوجته المال. الزوجة تعطيك مرة ومرتين وشهر وشهرين وثلاثة، بعدين الزوجة تستشعر بأن هذا الرجل غير صاحب مسؤولية، ما عنده مسؤولية، لا يتحمل مسؤولية، بعد ذلك تتحول القضية إلى أنها ترى أن هذا رجل انتهازي يستغلها، يعني هذا لم يتزوجها من أجلها، يتزوجها من أجل مالها، من أجل وظيفتها. وإذا كان كذلك، المرأة تفقد الأمان تجاه الرجل، تفقد الطمأنينة معه، خلاص ما تقدر تعيش وياه، لأنه تعلم أو تعتقد بأنها لو خسرت مالها، لو خسرت وظيفتها، يعني هذا الرجل لن يأتي لها مرة ثانية، حتى لو كان هذا التصور خاطئ، لكن هي لما ترى اعتماد الرجل عليها كل ساعة كل يوم قال أنا محتاج، وكل يوم قال أريد هالشكل، وكل يوم قال أريد هالشكل، بعد ذلك هي تفقد الأمان بهذا الزوج، فلذلك تتركه أو لا تطمئن له. وإذا لم تطمئن الزوجة للزوج هم أيضا ماذا؟ فقد عنصر الطمأنينة في الحياة الزوجية، وكان سببا من أسباب الافتراق. إذن هذه أربعة عناصر مهمة إخواني، هي ماذا؟ مصاديق من مصاديق العنصر الأول، ألا وهو عنصر السكن. العنصر الثاني وهو عنصر المودة. المودة وش فرقها بينها؟ وش الفرق بينها وبين المحبة؟ محبة أمر نفساني، لكن المودة أن تظهر المحبة في سلوك، تظهر المحبة في أخلاقك، في عملك، هذه هو المودة. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ما قال أسألكم المحبة، المحبة لوحدها ما تكفي، لابد أن المحبة تتجسد إلى عمل، إلى سلوك في الخارج بما يحبه أهل البيت عليهم السلام. هنا نفس الكلام، القرآن يقول إذا المحبة ما أبرزت، ما تجسدت، فإن الحياة الزوجية لن تستقر. شلون؟ هنا أمور أيضا ينبغي الالتفات إليها. الأمر الأول هو إظهار الحب والإعجاب. يعني وش فيها المرأة لو إذا رأت زوجها جاء اليوم من الحلاق، قالت والله هذه خوش تسريحة، هذه خوش مثلا كذا حلاقة، لما يلبس ثيابه والله الثياب اليوم جميلة، والرجل كذلك إذا رأى زوجته ملابس، والله اليوم هالملابس ملابس جميلة، وانت اللي مجملة الملابس بعد، هالحكي هذا حتى لو انت مو مصدقنا لكن لازم تقول بعد. هي تريد ذلك، المرأة هي تريد ذلك، وهم الرجل يريد ذلك. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا غنى لزوجة على زوجها من ثلاث: استمالة قلبها بالخلابة. خلابة يعني وين؟ خلابة يعني هذا الكلام الجميل اللي تستدرج بالآخر، كلام الجميل المعسول، هذا الخلابة. قول أنت هذه ماكو غنى، المرأة تحتاج، مو تقول والأخير إحنا يعني كل يوم إحنا نعيدها إليش نقول لش يا فلانة ترى أنتين عزيزة وأنتين حبيبة وأنت كل يوم إحنا خلاص بطلنا من هالسالفة. لا، هي تريد ذلك، هي تريد ذلك، وهذا أنسها. ورد في الرواية الشريفة: إن قول الرجل لزوجته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. هي تريد ذلك، المرأة مشحونة بالعواطف، تريد من ماذا يحرك هذه العواطف. إذن إبداء الإعجاب والمحبة. الأمر الثاني: التجمل الظاهري. الجمال يا إخوان، شوف كلنا إذا أردنا أن نتزوج كل واحد يقول أنا أريد مرأة جميلة، لكن هذا الجمال كم بيستمر وياك؟ كم بيستمر؟ أنت الآن خذ لك مثال: بيت، تبني لك بيت، تصرف على الأثاث ما شاء الله، وتدخل ذاك البيت، الله وش البيت هذا، وش الأثاث، وش الجمال. خلها سنة واحدة شوف البيت شنو، عادي الأثاث عادي صار عندك، أول ما اشتريته تشوف البيت وش الجمال وش الترتيب، بعد ذلك يصير عندك البيت عادي. هذا شأن الجمال الظاهري. ولذلك هنا إذا يحتاج البيت إلى تغيير في الأثاث، غير، شيل هالطاولة حطها مكان هذه، الكنبة مكان هذه، هذا يحصل في البيت ماذا؟ تجديد. مش نفس الكلام، الزوجة مهما كانت جميلة لكن هذا الجمال الرجل كل يوم كل يوم كل يوم نفس المنظر، كل يوم نفس المنظر، بعد ذلك شنو؟ صار الوضع عادي. إذا ما حصل تجمل إضافة، هذه المرأة تغير من شكلها، تغير من لبسها، تغير من تسريحتها، هذا الجمال ماذا؟ يضمحن في عين الرجل. مثل ما واحد الآن مثلك عايش على البحر، البحر وش يشكل إليه؟ قلت شبعاني من البحر، لكن غيرك عند البحر شيء عجيب، جنة البحر. وهكذا، فإذا تغيير همزينا مو تغيير المرأة، تغيير الشكل. زعلوا علينا النسوان بعد، جايين نراضيهم راح زين. طبعا النسوان ما يحتاج يتوصوا في هالجانب، مفلسين للرجال جزاهم الله خير، كلام للرجال، كلام للرجال. المرأة هم أيضا تريد زوجا مرتبا، هم المرأة تريد زوج جميل، شو المرأة بعد أنت لك حس جمال وهي ليس لها حس جمالي. الإمام الكاظم عليه السلام مر عليه أحدهم فرأى الإمام مختضب، قال له: سيدي تختضب؟ قال له: نعم. شوف كلمة الإمام: إن التهيئة، يعني التجمل، إن التهيئة تزيد من عفة النساء، وقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة. يقول أكو نساء لأنها تنظر لماذا؟ ذلك الرجل لا يهتم بحاله أصلا، فإبليس لعنة الله عليه يغويها تنظر إلى غيره من الرجال، تنظر إلى غيره، شوف ذاك الرجل المرتب، ذاك الرجل كذا، تنظر إلى غيره. وقد ترك النساء العفة بترك أزواجهن التهيئة. الإمام أراد ينبهه، يسأل سؤال محرج، قال: لا أتحب أن تراها كما تراك وأنت على غير تهيئة؟ أنت شايف يعني إذا يوم بديك الحالة واللحية ما أدري موين لوين موصلة والشنب داخل في البوز والحالة شتة، شايف يوم يعني تريد تشوفها بهالشكل؟ والخب أنت كما تريد منها أن تتجمل، هي أيضا ماذا؟ وبد أنا أيضا نفس الكلام صرت أبادر. إذن هذا التجمل الظاهري. وهناك الأمر الثالث التجمل الباطني. ترى المرأة صحيح ربما في البداية إذا كان زوجها جميل يعني يأسرها، لكن لما تطلع شيء فشيء الأخلاق السيئة، أخلاق الفاسدة، شيء فشيء تبدأ ماذا؟ النفس تثقل عليه. وبالعكس قد يأخذ زوجة جميلة في البداية ينأسر بجمالها، لكن قلنا الجمال الظاهر مو من شأن أن يدوم، الجمال الباطني. فلذلك الإنسان لابد، خصوصا أنت أول ما تريد تخطب اللي ما خطبت، لابد أن تظهر محاسن الأخلاق، لابد أن تظهر محاسن الخصال وتستمر عليها. طبعا مو بس هالوقت تستمر عليها، وأنت أيضا عندي خصلة خطأ يجب أن أصلحها. إذا أنا أريد بيتي يدوم، خصلة خطأ، أنا أغضب من لا شيء، لابد أن أجد لنفسي علاجا. أنا بخيل، لابد أن أعلم نفسي على الكرم. أنا مثلا لا أبتسم مثلا في أعين الناس، في وجوه الناس، لابد أن أعلم نفسي الابتسام. لابد كل إنسان حتى يصير جمال باطني، وهذا الجمال الباطني هو الذي يجذب الآخرين إليه. الأمر الرابع وهو قضية التهادي. التهادي، الإنسان صدق لو أنت وردة تأخذها، هذه وردة شكل تقطعها من الحديقة وتقول لها هذه هدية، وهي تدري من الحديقة ما تشيلها الدنيا، فقيرة الله ما تشيلها الدنيا، وهي تدري قاطعنها أنت من الحديقة لا دفعت عليها ريال ولا شيء، ولكن هي هذا طبع الهدية. الآن أنت أيضا لو واحد يجي يقطع لك من شجرة من بيتهم، يقطع لك ثمرة ويجيبها يقول لك هذه من بيتنا، هي ثمرة هذه قال ما لها قيمة، لكن الهدية من طبعها أن تلين القلوب. ورد في الرواية الشريفة الهدية تورث المحبة وتذهب بالضغينة. إنسان لا أقل مرة في السنة، مرة في إيران عندهم يوم ميلاد السيدة الزهراء عليها السلام يحتفلوا به، هذا يوم الأم سموه يوم الأم، يوم ميلاد السيدة الزهراء عليها السلام، فهنا تقدم الهدايا للأمهات. وعندهم يوم واحد ذو الحجة، هذا يوم زواج أمير المؤمنين عليه السلام من السيدة الزهراء، هذا اليوم الشريف يتبادل الأزواج الهدايا. هذا خلينا إحنا، هذا هم نحيي كأنه ماذا؟ هم إحياء لذكرى أهل البيت، وهو أنه اليوم في مثل هذه المناسبة اقتران النور بالنور، تهادي. الزوجة تهدي ولو شيء بسيط لزوجها، والزوج يهدي شيء لزوجته. فإذن الهدية تورث المحبة وتذهب بالضغينة. العنصر الثالث في الآية، وأختصر لأن الوقت داهمنا، وهو عنصر الرحمة. الرحمة، وشو الفرق بينها وبين المودة؟ المودة إخواني يقول المفسرون علاقة طرفينية، يعني بين طرفين، أنت تحبني وأنا أحبك، أنت تحسن إلي وأنا أحسن إليك، هذه مودة فيها طرفين. الرحمة لا، تكون ماذا؟ من طرف واحد العاطفة. مثل الآن الفقير، أنت الآن لما تروح تتصدق على الفقير، هل يقول فلان يود الفقير الفلاني؟ لو يقول لا يرحمه، رحمة. أولادك، أولادك ربما أنت ما محصل من وراهم شيء، لكن هل يطاوعك قلبك ألا تساعدهم، ألا تتفقد أحوالهم؟ هذه يسموها رحمة. هنا هذا علماء التربية يقولوا هذا عنصر في الحياة الزوجية يشكل عنصر التضحية. عنصر التضحية، ربما الزوج فيه خصال سيئة، لكن لا يخلو الإنسان من عيب. من أراد صديقا بلا عيوب عاش من دون أصدقاء، صح لو لا؟ هذا نفس الكلام، ترين أنت هذه الزوجة من دون عيوب أصلا، ماكو إنسان من دون، هذا هو الإنسان بعد طبعا نقص، وناقص الإنسان. فهنا لابد أنني ماذا؟ أضحي وأتحمل هذا النقص، وأنا أيضا ماذا؟ وأنت أيتها الزوجة، زوجك ربما فيه نقص، لابد أن تتحملي. أو الآن الزوج عنده برنامج مثلا، هذا معتاد قبل أن يتزوج، عنده ديوانية، عنده شباب، يطلع رحلات بين فترة وفترة، لا كيف تطلع رحلة وتخليني؟ وكيف تسافر يا أصدقائك وأنا ما أسافر وكيف وكيف وكيف. بدي أن نضحي. هذا خبها من رجل خب مو تزوج يعني حياته كلها في بيته، بعد هو إلى شؤونه، يريد أن يخرج مع أصدقائه، يريد أن يرى أحبابه، يريد كذا، وأنت أيضا لك الحق في ذلك. أنا ليش الزوج لا ما يصير تسافري ويا بيت أبوش، لا تقعدي يا وياي لا ما تسافر. ليش هذا الأنانية يجعلها تذهب مع بيت أبيها؟ شي ضرك يعني ما تصبر 5-6 أيام هالمرأة تسافر وترجع؟ فإذا نحن بحاجة إلى عنصر التضحية، أن الإنسان يضحي إلى أجل الآخر. ولذلك هذه أمهاتنا وآبائنا تشوفهم إذا كبروا أعمار كبيرة، هذا إلى كل واحد تشوفه قاعد في زاوية، لكن من واحد منهم يصيب شيء تشوف الثاني ما إلى حالة. هذا شنو؟ الرحمة عليهم، كل واحد يرحم الآخر، كل واحد يشفق على الآخر. فإذا نحن بحاجة إلى عنصر التضحية. ولهذا إخواني إذا توفرت هذه العناصر الثلاثة، المرأة صار الرجل كل شيء في حياتها. بعد تنسى أمها، تنسى والدها، تنسى أخاها، خلاص زوجها هو كل ما في هذه الحياة. ولهذا زينب بنت جحش، هذه زينب بعد معركة أحد جاءها النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل وسلم على، توفي زوجها، قتل في معركة أحد، فمن يبلغها؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وآله، فذهب النبي مهد لها شيء فشيء، قال لها يا زينب لقد قتل خالك الحمزة عليه السلام. قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسبه. قال لها لقد قتل أخوك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسبه. قال لها لقد قتل زوجك، كل الرواية، فوضعت يدها على رأسها وصارت تصرخ. فقال النبي صلى الله عليه وآله ما يعدل الرجل عند المرأة شيء، ما يحل أحد محل الزوج بالنسبة للزوجة. ولذلك لما تسمع أن زوجة تفرط بزوجها أو تضحي بزوجها، هذه القضية عجيبة، زوجة تتنازل تفرط بزوجها، هذه قضية عجيبة. يا وهب قاتل دون الطيب ابن الطيب، للتو متزوجين. قال لها أمت الله، هو مو مصدق، قال لها أمت الله كنت تمنعيني والآن تشجعيني؟ قالت يا وهب لا تلمني، واعية الحسين كسرت قلبي، واعية الحسين كسرت قلبي، رأيته خلف الخيام ينادي واقلة ناصرة، سمعته ينادي هل من ناصر ينصرنا، هل من ذاب يذب عنا، صيح صيح لبيك أبا. ولذلك هذا واحد، واحد ثاني بعد ما قدر يسمع هالواعية هذه، راح إلى عم حسين إذن لي أن أقتل بين يديك. قال لبني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال هو دونك أشهى من العسل المصفى. قال لبني قاسم أرجع إلى الخيمة، أنت الشمامة من أخي الحسن،
رجع وقد دخله هم وغم، تذكر وصية والده: بني قاسم إذا دخلك هم وغم فافتح العودة. فتح العودة وإذا مكتوب فيها: بني إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم، أخذ العودة وراح إلى عمه: عم حسين هذه وصية أبي. لما رأى الوصية سالت دموعه كأني به، وانت وياه توجه ناحية المدينة: السلام عليك أبا محمد، عظم الله لك الأجر سيدي، أحسن الله لك العزاء. يقول الشيخ الطريحي: قال بني أنا عندي بعد وصية، أنا أزفك على ابنة عمك المسمات لك زينب، أحضري للصندوق الفلاني. جاءت له بالصندوق، ألبس القاسم لباس الحسن وعمامة الحسن، لما رأت هرم لصرخت: وا ولدا ما هي مناسبة منك يا عطشة، ما هي مناسبة منك يا عطشة، تلبس ولد ثياب له. أخذ بيد الشباب وذهب به إلى المعركة. يلا شباب، حق الشباب، بلسان الحال نزف القاسم: يلا على المشرعة ظلت رمية جثته. يلا هذا جاسم زفينه نهض عاين زفت، كان يا كبش الكتيبة بيك لأنه ضاجل. فزع أخوانك وقوموا بعجل زفوها، وصل زفافة وانا مفروض ما عندي أحد، بس حريم الجر وانا والقلوب مفتتة. قوم بسك يا قمر عدنان من نوم الترى، وقض شبول الهواشم والبس جديد الثية، والذوايب سرحوها وقوموا وانزف هشة. يا الله عريس حنو نسواي زفو، نادى الصبط حزنان قومون يا شو، زفو الشباب الأه على زوجة تسكه، تنهض يا بوفا يا الضغم الباه، هذا ما هو قاضل نسوى يزفه. بعد يا حسن يا مس مبارك بهال، وياك جيب هدوم جاسم بعرسه، عظم الله أجوركم. أدخله على ابنة عمه وما هي إلا ساعة، وإذا بالصوت أمام الناصر، أمام الذاب. خرج القاسم مناديا: لبيك حسين. ضمته أمه إلى صدرها: الله لا يفجعكم بشباب، ولا هو ينادي: بوصيك يا أم وصية، سمعين لفظ جواه. شبان لا شفتيهم ذكري يا أم أشبه محروم من شم الهوايا يا يما دون أصحى ودع أمه وخرج إلى المعركة إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون يا شيعة نزل القضاء فانقطع شسع نعله وشبابه وسيده انحنى ليصلحه مر عليه الازدي شاهرا سيفه على قدر باعه يا زهراء يا رسول الله ضرب الشباب على راسه يقول بعض أصحاب المقاتل لما سمع الحسين صيحة القاسم خرج ناحية الأزدي فقال ابن سعد أدرك الأزدي لئلا يقتله الحسين فخرجت الخيالة والشباب على الأرض فجالت الخيل على صدره عز على عميك أين أن يراك صريعا زين شلون يشيلها شلون يشيلها والخيل رطبت أضلاعه عادة أريدك تتصور الجريح يشيلوه يحطوا إيد تحت رجليه وإيد تحت قفاه الحسين ما شال القاسم بهالكيفية لا أخذ رأسه عض على كتفه وصار يسحب الغلام ورجلاه تخبر له وين يودي وين يودي ودى ورا الخيمة مدد بجانب الأكبر وامتد بينهما طولا بطول وحسينا زينب والنساء يسمعوا أن من وراء الخيام بكاء أقبلوا أقبلوا للحسين متمدد بين الشبابين يبكي صرخنا النساء وحسينا عاد شحوال رملة مستحية من الحسين مو قادرة تبكي قالت له زينب زينب قولي الحسين يبتعد قليلا أريد أبكي على ولدي قالت له أبو علي ذوبت قلوبنا دع الغلام قام الحسين والله تلطم على راسه واوالي على العريس 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 شيلوا الشمع والزينة واوالي على شيلوا الشمع والزينة معرس غمض عيونه شيلوا الشمع والزينة معرس غمض عيونه مأجورين يسكينا مأجورين يسكينا جاسم لا ترقبينا واوالي على العرس العرس وولي على العرس وولي على العرس وولي على العرس بلالة زفت وحتفة بلالة زفت وحتفة يا زينب وقفي نزفة قوم القبرة هنزفة قوم القبرة هنزفة على العرس يا وصفة على العرس يا وصفة وولي على العرس وولي على العرس بلالة زفت وحتفة يا زينب وقفي نزفة قوم القبرة هنزفة على العرس يا وصفة وولي على العرس وولي على العرس ليك تحضر الزهرة تخضب من دم العصرة ليك تحضر الزهرة تخضب من دم العصرة معرس مرمي بالغبرة ما حد وسد بقبرة ما حد وسد بقبرة وولي على العرس وولي على العرس وولي على العرس وولي على العرس ويالي والي والي للقبر يا ولدي والله للقبر يا ولدي زفينا المحنة بعد شباب وبشباب ما تهلى ولا يدخل قبرك دخلنا بعد هالبيت واسألك الدعاء ويلي مبارك بين سبعين الف جابك جابك بدال الشمع بالنشاب زفك صرخة صرخة للمدينة شباب وعن الحنة بدم الراس حان
عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمري ودموعكم تسيل على مولانا القاسم سلوا الله قضاء حوائجكم اللهم بمولانا القاسم بن الحسن عجل لوليك الفرج سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه سماحة الشيخ أبو محمد الشيخ عبد الكريم في المستشفى يسألكم الدعاء اللهم ألبسه وجميع المرضى لباس الصحة والعافية بحق القاسم بن الحسن حق القاسم بن الحسن بحق القاسم بن الحسن اللهم أقر أعين أحبته بسلامته لموتانا وموتاكم ومن مات على ولاية الإيمان الفاتحة تسبقها الصلاة